مستعينين بالله عز وجل دروسنا ونستهلها بالقراءة في صحيح الإمام مسلم ابن الحجاج القشيري النيسابوري المتوفى في سنة 61 و200 في يوم الجمعة 29 من شهر ربيع الآخر لعام 38 و400 ألف. والله عز وجل نسأله أن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل. المقدمة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وصلى الله على محمد خاتم النبيين وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فإنك يرحمك الله، كما ذكرنا الإمام مسلم يخاطب أخاه طلب منه أن يجمع له جامعا ثابتا صحيحا عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: أما بعد، فإنك يرحمك الله بتوفيق خالقك ذكرت أنك هممت بالفحص عن تعرف جملة الأخبار المأثورة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنن الدين وأحكامه وما كان منها في الثواب والعقاب والترغيب والترهيب وغير ذلك من صنوف الأشياء. اكتب عندك في الهامش: أصل الدين يقوم على أمرين اثنين. أصل الدين يقوم على أمرين اثنين. الأمر الأول أخبار تصدق، والأمر الثاني أوامر تنفذ. أخبار تصدق وأوامر تنفذ. ومصدر الخبر والأمر هو الكتاب والسنة. ومصدر الخبر والأمر هو الكتاب والسنة. نرجع للكتاب. يقول: وما كان منها في الثواب والعقاب والترغيب والترهيب وغير ذلك من صنوف الأشياء بالأسانيد التي بها نقلت وتداولها أهل العلم فيما بينهم، فأردت أرشدك الله أن توقف على جملتها مؤلفة محصاة، وسألتني أن ألخصها لك في التأليف بلا تكرار يكثر، فإن ذلك زعمت مما يشغلك عما له قصد من التفهم فيها والاستنباط منها، وللذي سألت أكرمك الله حين رجعت إلى تدبره وما تؤول به الحال إن شاء الله عاقبة محمودة ومنفعة موجودة، وظننت حين سألتني تجشم ذلك أن لو عزم لي عليه وقضي لي تمامه كان أول من يصيبه نفع ذلك إياي خاصة قبل غيري من الناس لأسباب كثيرة يطول بذكرها الوصف، إلا أن جملة ذلك أن ضبط القليل من هذا الشأن وإتقانه أيسر على المرء من معالجة الكثير منه، ولا سيما عند من لا تمييز عنده من العوام إلا بأن يوقفه على التمييز غيره. فإذا كان الأمر في هذا كما وصفنا فالقصد منه إلى الصحيح القليل أولى بهم من ازدياد السقيم. عبد الرحمن الله خلي أخوك طلع على ثلاث مسح فوق النساء بسرعة محمود. وإنما يرجى بعض المنفعة في الاستكثار من هذا الشأن وجمع المكررات منه لخاصة من الناس مما رزق فيه بعض التيقظ والمعرفة بأسبابه وعلله، فذلك إن شاء الله يهدم بما أوتي من ذلك على الفائدة في الاستكثار من جمعه. فأما عوام الناس الذين هم بخلاف معاني الخاص من أهل التيقظ والمعرفة فلا معنى لهم في طلب الكثير، وقد عجزوا عن معرفة القليل. ثم إن شاء الله مبتدئون في تخريج ما سألت وتأليفه على شريطة سوف أذكرها لك، وهو إن نعمد إلى جملة ما أسند من الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فنقسمها إلى ثلاثة أقسام وثلاث طبقات من الناس على غير تكرار، إلا أن يأتي موضع لا يستغنى فيه عن ترضاد حديث فيه زيادة معنى أو إسناد يقع إلى جنب إسناد لعلة تكون هناك، لأن المعنى الزائد في الحديث المحتاج إليه يقوم مقام حديث تام، فلا بد من إعادة الحديث الذي فيه ما وصفنا من الزيادة، أو أن يفصل ذلك المعنى من جملة الحديث على اختصاره إذا أمكن، ولكن تفصيله ربما عصر من جملته فإعادته بهيئته إذا ضاق ذلك أسلم. فأما ما وجدنا بدا من إعادته بجملته من غير حاجة منا إليه فلا نتولى فعله إن شاء الله تعالى. فأما القسم الأول فإن نتوخى أن نقدم الأخبار التي هي أسلم من العيوب من غيرها، وأنقى من أن يكون ناقلوها أهل استقامة في الحديث وإتقان لما نقل، لم يوجد في روايتهم اختلاف شديد ولا تخليط فاحش كما قد عثر فيه على كثير من المحدثين وبان ذلك في حديثهم. فإذا نحن تقصينا أخبار هذا الصنف من الناس أتبعناها أخبارا يقع في أسانيدها بعض ما ليس بالموصوف بالحفظ والإتقان كالصنف المقدم قبلهم، على أنهم وإن كانوا فيما وصفنا دونهم فإن اسم الستر والصدق وتعاطي العلم يشملهم كعطاء بن السائب ويزيد بن أبي زياد وليث بن أبي سليم وأضرى بهم من حمال الآثار ونقال الأخبار، فهم وإن كانوا بما وصفنا من العلم والستر عند أهل العلم معروفين، فغيرهم من أقرانهم ممن عندهم ما ذكرنا من الإتقان والاستقامة في الرواية يفضلونهم في حال في الحال والمرتبة، لأن هذا عند أهل العلم درجة رفيعة وخصلة سنية. ألا ترى أنك إذا وزنت هؤلاء الثلاثة الذين سميناهم عطاء ويزيد وليثا بمنصور بن المعتمر وسليمان الأعمش وإسماعيل بن أبي خالد في إتقان الحديث والاستقامة فيه وجدتهم مباينين لهم لا يدانونهم، لا شك عند أهل العلم بالحديث في ذلك للذي استفاض عندهم من صحة حفظ منصور والأعمش وإسماعيل وإتقانهم لحديثه، وأنهم لم يعرفوا مثل ذلك من عطاء ويزيد وليث. وفي مثل مجرى هؤلاء إذا وزنت بين الأقران كابن عون وأيوب السختياني مع عوف بن أبي جميل وأشعث الحمراني وهما صاحب الحسن وابن سيرين، كما أن ابن عون وأيوب صاحباهما، إلا أن البون بينهما وبين هذين بعيد في كمال الفضل وصحة النقل، وإن كان عوف وأشعث غير مدفوعين عن صدق وأمانة عند أهل العلم، ولكن الحال ما وصفنا من المنزلة عند أهل العلم، وإنما مثلنا هؤلاء في التسمية ليكون تمثيلهم سمة يصدر عن فهمها من غبي من غبي عليه طريق أهل العلم في ترتيب أهله فيه، فلا يقصر بالرجل العالي القدر عن درجته، ولا يرفع متضع القدر في العلم فوق منزلته، ويعطى كل ذي حق فيه حقه وينزل منزلته. تمعنوا إخواني لهذا الكلام حتى تقف على من أو لمن تقرأ، وحتى تعرف علو سندك ومن هم سلفك فيما تأخذ من العلم. وكما قلت وأكرر، الآفة عند من يتزيون بزي أهل العلم عدم القراءة وعدم الرجوع إلى كتب السلف، وهذا الذي نسعى جاهدين إن شاء الله في تقصيه ما أمكن إلى ذلك سبيل. وقد ذكر عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ننزل الناس منازلهم مع ما نطق به القرآن من قول الله تعالى وفوق كل ذي علم عليم. فعلى نحو ما ذكرنا من الوجوه نؤلف ما سألت من الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول فأما ما كان منها عن قوم هم عند أهل الحديث متهمون أو عند الأكثر منهم فلسنا نتشاغل بتخريج حديثه. مجرد أن يتشاغل مرفوض، كعبد الله بن مسور أبي جعفر المدائني وعمر بن خالد وعبد القدوس الشامي ومحمد بن سعيد المصلوب، وسمي مصلوب لأنه تزندق وارتد فقتل وصلب. نعم فين؟ يقول نؤلف ما سألت من الأخبار، أي نأتي بالأخبار الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم ونؤلفها على كتب ومن ثم على أبواب، يعني كتاب الطهارة أو كتاب الإيمان، كتاب الصلاة، كتاب كذا، فيه أبواب. التأليف هو التنسيق والترتيب بين الآثار بعضها ببعض بما يربطها فيما بينها. يقول ومحمد بن سعيد المصلوب وغياث بن إبراهيم. نعم لا، هو كله محمد بن سعيد المصلوب، وصف الصلب لمحمد. وسليمان بن عمرو أبي داود النخعي وأشباههم ممن اتهم بوضع الأحاديث وتوليد الأخبار، وكذلك من الغالب على حديثهم المنكر أو الغلط أمسكنا أيضا عن حديثه. وعلامة المنكر في حديث المحدث إذا ما عرضت روايته للحديث على رواية غيره من أهل الحفظ والرضا خالف روايته أو لم تكد توافقها، فإذا كان الأغلب من حديثه كذلك كان مهجور الحديث غير مقبوله ولا مستعمل. في هنا أمر متعلق بقوله أو لم تكد توافقها. أنا هملي ما أملي عليكم مما نقله الإمام الشيخ محمد بن عبد الباقي، محمد فضل عبد الباقي، نقل عن الإمام النووي. فعل كاد من أفعال المقاربة في لغة العرب، وهذا الفعل قال عنه هنا فإن لم يتقدمها نفي كانت لمقاربة الفعل. موجود عندك في الهامش؟ طب اكتب عندك كاد من أفعال المقاربة. كاد من أفعال المقاربة. فإن لم يتقدمها نفي كانت لمقاربة الفعل ولم يفعل. إن لم يتقدمها نفي كانت لمقاربة الفعل ولم يفعل. مثال ذلك قال تعالى يكاد البرق يخطف أبصاره. فمعناها ما فعل، وإن تقدمها نفي كانت للفعل بعد بطء، كقوله تعالى فذبحوها وما كادوا يفعلون مع بطء، كقوله تعالى فذبحوها وما كادوا يفعلون. نرجع للكتاب. وعلامة المنكر في حديث المحدث إذا ما عرضت روايته للحديث على رواية غيره من أهل الحفظ والرضا خالفت روايته أو لم تكد توافقها، فإذا كان الأغلب من حديثه كذلك كان مهجور الحديث غير مقبوله ولا مستعمله. فمن هذا الضرب من المحدثين عبد الله ابن محرر ويحيى ابن أبي أنيسة والجراح بن المنهال أبو العطوف وعباد بن كثير وحسين بن عبد الله بن ضمير وعمر بن صهبان ومن نحى نحوهم في رواية المنكر من الحديث فلسنا نعرج على حديثهم ولا نتشاغل به، لأن حكم أهل العلم والذي نعرف من مذهبهم في قبول ما يتفرد به المحدث من الحديث أن يكون قد شارك الثقات من أهل العلم والحفظ في بعض ما رووا وأمعن في ذلك على الموافقة لهم، فإذا وجد كذلك ثم زاد بعد ذلك شيئا ليس عند أصحابه قبلت زيادته. فأما من تراه يعمد لمثل الزهري في جلالته وكثرة أصحابه الحفاظ المتقنين لحديثه وحديث غيره، أو لمثل هشام بن عروة وحديثهما عند أهل العلم مبسوط مشترك قد نقل أصحابهم عنهما حديثهما على الاتفاق منهم في أكثره، فيروي عنهما أو عن أحدهما المدد من الحديث العدد من الحديث مما لا يعرفه أحد من أصحابهم وليس ممن قد شاركهم في الصحيح مما عندهم، فغير جائز قبول حديث هذا الضرب من الناس، والله أعلم. قد شرحنا من مذهب الحديث وأهله بعض ما يتوجه به من أراد سبيل القوم ووفق له، وسنزيد إن شاء الله تعالى شرحا وإيضاحا في مواضع من الكتاب عند ذكر الأخبار المعللة إذا أتينا عليها في الأماكن التي يليق بها الشرح والإيضاح إن شاء الله تعالى. وبعد يرحمك الله، فلولا الذي رأينا من سوء صنيع كثير ممن نصب نفسه محدثا فما يلزمهم من طرح الأحاديث الضعيفة والروايات المنكرة وتركهم الاقتصار على الأحاديث الصحيحة المشهورة مما نقله الثقات المعروفون بالصدق والأمانة بعد معرفتهم وإقرارهم بألسنتهم، أن كثيرا مما يقذفون به إلى الأغبياء من الناس هو مستنكر ومنقول عن قوم غير مرضيين ممن ذم الرواية عنهم أئمة أهل الحديث، مثل مالك بن أنس وشعبة بن الحجاج وسفيان بن عيين ويحيى بن سعيد القطان وعبد الرحمن بن مهدي وغيرهم من الأئمة، لما سهل علينا الانتصاب لما سألت من التمييز والتحصيل. انظر إلى تواضع الإمام رحمة الله عليه، ومن ذكرهم هو نظيرهم وقرين لهم. ولكن من أجل ما أعلمناك من نشر القوم الأخبار المنكرة بالأسانيد الضعاف المجهولة وقد فهم بها إلى العوام الذين لا يعرفون عيوبها، خف على قلوبنا إجابتك إلى ما سألت. باب وجوب الرواية عن الثقات وترك الكذابين. اكتب عندك ومصطلح الوجوب هو ما أمر به الشارع على سبيل الحتم والإلزام، وما أمر به الشارع على سبيل الحتم والإلزام، وحكمه يثاب فاعله امتثالا، وحكمه يثاب فاعله امتثالا ويستحق العقاب تاركه. يثاب فاعله امتثالا ويستحق العقاب تاركه. باب وجوب الرواية عن الثقات وترك الكذابين والتحذير من الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. واعلم وفقك الله تعالى أن الواجب على كل أحد عرف التمييز بين صحيح الروايات وسقيمه وثقات الناقلين لها من المتهمين ألا يروي منها إلا ما عرف صحة مخارجه والستارة في ناقليه، وأن يتقي منها ما كان منها عن أهل العلم التهم والمعاندين من أهل البدع. والدليل على أن الذي قلنا من هذا هو اللازم دون ما خالفه قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. وقال جل ثناؤه: ممن ترضون من الشهداء. وقال عز وجل: وأشهدوا ذوي عدل منكم. فدل بما ذكرنا من هذه الآية أن خبر الفاسق ساقط غير مقبول، وأن شهادة غير العدل مردودة. والخبر وإن فارق معناه معنى الشهادة في بعض الوجوه فقد يجتمعان في أعظم معانيه، إذ كان خبر الفاسق غير مقبول عند أهل العلم، كما أن شهادته مردودة عند جميعه. ودلت السنة على نفي رواية المنكر من الأخبار، كنحو دلالة القرآن على نفي خبر الفاسق، وهو الأثر المشهور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا وكيع عن شعب عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن سمرة بن جندب وحول الإسناد. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أيضا، حدثنا وكيع عن شعبة وسفيان عن حبيب عن ميمون بن أبي شبيب عن المغيرة بن شعبة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك، أي من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين. باب تغليظ الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة، حدثنا غندر عن شعبة وحول، وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال: حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة عن منصور عن ربعي ابن حراش أنه سمع عليا رضي الله عنه يخطب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تكذبوا علي، فإنه من يكذب علي يلج النار. وحدثني زهير بن حرب، حدثنا إسماعيل يعني بن علي عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك أنه قال: إنه ليمنعني أن أحدثكم حديثا كثيرا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من تعمد علي كذبا فليتبوأ مقعده من النار. وحدثنا محمد بن عبيد الغبري، حدثنا أبو عوانة عن أبي حصين عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: النبي صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير، حدثنا أبي، حدثنا سعيد بن عبيد، حدثنا علي بن ربيعة قال: أتيت المسجد والمغيرة أمير الكوفة قال: فقال المغيرة: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن كذبا علي ليس ككذب على أحد، فمن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وحدثني علي بن حجر السعدي، حدثنا علي ابن مسهر أخبرنا محمد بن قيس الأزدي عن علي بن أبي ربيع الأزدي عن المغيرة بن شعبة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله، ولم يذكر: إن كذبا علي ليس ككذب على أحد. اكتب عندك. وضابط الكذب الإخبار بغير الحقيقة. وضابط الكذب الإخبار بغير الحقيقة. وينقسم الكذب باعتبار من يكذب عليه إلى الأقسام الآتية. وينقسم الكذب باعتبار من يكذب عليه إلى الأقسام الآتية: أولا، الكذب على الله. الكذب على الله وله أنواع منها، الكذب على الله وله أنواع منها: أن يقول في شرع الله بغير علم، أن يقول في شرع الله بغير علم. الثاني، أن يسمي الله بما لم يسمي به نفسه. الثالث، أن يصف الله بما لم يصف به نفسه. الرابع أن ينفي عن الله ما سمى به نفسه. الخامس أن ينفي عن الله ما وصف به نفسه. الرابع أن ينفي عن الله ما سمى به نفسه. الخامس أن ينفي عن الله ما وصف به نفسه. أول السطر عقوبته في أرض المحشر يبعث أسود الوجه. عقوبته في أرض المحشر يبعث أسود الوجه. القسم الثاني الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم. وله أنواع: أن ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم قولا لم يقله، أن ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم قولا لم يقله، أو ينسب إليه فعلا لم يفعله، أو ينسب إليه تقريرا لم يقره، اللي هي أنواع السنن الثلاثة: أن ينسب إليه قولا لم يقله، أن ينسب إليه فعلا لم يفعله، أن ينسب إليه تقريرا لم يقره. اكتب عندك: وهو أيضا كبيرة من الكبائر. وهو أيضا كبيرة من الكبائر. ويدخل في الكذب على الله بوجه. ويدخل في الكذب على الله بوجه، وهو القول على الله بغير علم. وهو القول على الله بغير علم. القسم الثالث مما يكذب عليه الكذب على النفس. الكذب على النفس وضابطه أن يصدق الإنسان ما يقال فيه وهو يعلم أنه غير ذلك. أن يصدق الإنسان ما يقال فيه وهو يعلم أنه غير ذلك. النوع الرابع الكذب على الغير. وضابطه أن يخبره بخلاف الحق. أن يخبره بخلاف الحق. وهو كبيرة من الكبائر بخلاف الحق. وهو كبيرة من الكبائر ونوع من أنواع النفاق العملي. وهو كبيرة من الكبائر ضابطه أن يخبر الغير بخلاف الحق. وهو كبيرة من الكبائر ونوع من النفاق العملي. ونوع من النفاق العملي. والنفاق العملي طريق الوصول إلى النفاق العقدي. والنفاق العملي طريق الوصول إلى النفاق العقدي. أول السطر وحديث النبي صلى الله عليه وسلم. وحديث النبي صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا. وحديث النبي صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا متواتر تواترا لفظيا. وحديث النبي صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا متواتر تواترا لفظيا. والمراد بالتواتر اللفظي، والمراد بالتواتر اللفظي أي أن ألفاظ الحديث كما قالها النبي صلى الله عليه وسلم، أي أن ألفاظ الحديث كما قالها النبي صلى الله عليه وسلم نقلت إلينا متواترة. أي أن ألفاظ النبي صلى الله عليه وسلم الواردة في الحديث نقلت إلينا متواتر. على إيه؟ ما هو ده من النفاق، والنفاق قبل من الكلام. مش النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث من كنا فيه كان منافقا خالصا؟ إذا حدث كذا هي دي. معي أخي الفضل، أقف عند هذا الحد، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. دقائق إن شاء الله ونواصل دروسنا.